إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الدرس 30 من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر. وقد كنا تعرضنا إلى مباحث التعارض وما ظاهر التعارض من الأحاديث، وقد كنا أخذنا مبحث الجمع ثم مبحث النسخ، ثم قال الحافظ بن حجر: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، أي لا يمكن ذلك. قال: فإن أمكن ترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا. فصار ما ظاهره التعارض أي من الأحاديث واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. طيب، فإذا لم يثبت المتأخر من المتقدم ولم يمكن الجمع، فذكر حافظ بن حجر أنه يلجأ إلى الترجيح. وقد ذكر الأصوليون أوجها للترجيح أوصلها الإمام أو الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر له إلى 100 وجه، منها ما هو متعلق بالترجيح بالنظر للأسانيد، ومنها ما هو متعلق بالمتون، كأن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر، أو موافقا لما في الكتاب والسنة، أو موافقا لما عليه أهل العلم أو أكثر أهل العلم، أو أصح في القياس بالنظر إلى القياس، أو الذي عليه مثلا أكثر الصحابة، فيرجحون بمثل هذه الأوجه وأكثر. وإن كان الحافظ السيوطي في كتابه رحمة الله عليه قد جعلها هذه الترجيحات على 7 أقسام رئيسية. طيب، فإن لم يمكن لا الجمع يعني بعد ذلك، ولا النسخ يعني القول بالنسخ، ولا الترجيح فالتوقف. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رابعا، قال: ثم التوقف يعني بعد الترجيح التعين، قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. المعتبر يقصد المجتهد والناظر. قال: فهو بالنسبة إلى المعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. فإن لم يمكن إذن لا الجمع ولا القول بالنسخ ولا الترجيح، قال: فالتوقف عند المجتهد. وذكر الحافظ بن حجر من أن قول بعض الأصوليين بتساقط الأدلة أو الدليلين المتعارضين، فهذا قال غير معتبر، ولا يقال بمثل هذه ولا يعبر بمثل هذه التعابير. قال: وأن التعبير بالتوقف أولى، لأن التوقف هذا من المجتهد وخص به، وقد يوفق للجمع أو لغير ذلك غيره. وإن كان بعض الأئمة من المجتهدين عبروا بالتساقط وأحيانا بالاضطراب وأحيانا بلفظ الاضطراب. طيب، فهذا يعني المبحث الأخير من الفصل الأخير من المبحث. وأما يعني لابد من التنبيه على أن هذه مباحث التعارض بين الأدلة كيف أدخلت مصطلح الحديث. الحقيقة أن الصلة بين التعارض بين الحديث والتي ظاهرها التعارض لها صلة، يعني هذا المبحث له صلة قوية بعلم المصطلح، ويسمى عند النقاد بنقد المتون. لهذا كان الأئمة يهتمون بالأسانيد اهتمامهم بالمتون أيضا سواء بسواء، وقضية نقد المتون موضوعها في الغالب تعارض الحديث، بل صرح بعضهم بأن أئمة الحديث اهتموا بنقد المتون أكثر من نقدهم للأسانيد، وإن كانت المتون ليس فيها من العلل الظاهرة، وإنما تكون علل المتون دليلا كاشفا للعلل في الأسانيد. فإذا ظهرت علة في المتن نقدوا الإسناد، فيكون نقدهم متجها إلى الإسناد. فالخلاصة أن في كثير من الأحيان يكون نقد الإسناد طريقا إلى نقد المتن، فيستدلون على ضعف الراوي بمخالفته لرواية أخرى، وهذا يعني كثير في الأحكام الشرعية أو للتاريخ، يستدلون به بالتاريخ أنه يعني أخطأ لأنه في سنة كذا مثلا لم يكن بتلك البلدة، أو يستدلون بالوفيات بتواريخ الوفيات أو بأسماء الصحابة، يعني أن هذا الصحابي يعني ما دخل هذه البلدة وأن فلان لم يسمع منه وغير ذلك، وهو موضوع في الحقيقة نفيس يحسن جمعه والنظر فيه، مع أن هذا السبيل ليس خاصا بالمحدثين فقط، بل الذين بدأ هذا السبيل هم الصحابة رضي الله عنهم. كأن يروي مثلا صحابي حديثا لصحابي آخر فتجده يتوقف فيه لمعارضته نصا علمه وعنده، كما توقف عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. فعمر توقف في حديث فاطمة بنت قيس في حديث المطلقة ثلاثا، فقال لا سكن لها عليه الصلاة ولا نفقة. وقد قال عمر رضي الله عنه حينها قال لا ندري يعني هل حفظت أم نسيت، يعني كيف يعني نجعله دليلا شرعيا يعني ما تقوله فاطمة رضي الله عنها، ولا ندري هل حفظت أم نسيت. وكذا يعني فيما توقفت فيه عائشة رضي الله عنها في تعذيب الميت ببكاء أهله، وفي حديث قطع المرأة والحمار والكلب الأسود للصلاة. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في بعض الأحاديث حالهم كحال عائشة حين قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، تعني عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما. قالت ولكن السمع يخطئ، قالت ولكن السمع يخطئ، يعني الإنسان ربما ينسى ويخطئ سمعه الكلمة ونحو ذلك، مع أنها رضي الله عنها في هذه الحادثة لم تطلع على خطأ في السمع أو في الرواية، يعني ما جاء أحد ويعني خطأ على عمر ولا ابنه، فلكنها استدلت على الخطأ بما تعارض عندها من نص آخر، يعني وجدت أن لها من النصوص ما يعارض ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه. ثم سار على هذا، يعني على هذا الطريق، كبار الأئمة كالإمام أحمد رحمة الله عليه الذي اشتهر بنقد المتون، كما قال حين ذكر له نسخ حديث أو حديثي وإن صلى جالسا أي الإمام فصلوا جلوسا أجمعون، فقال رحمه الله تعالى لا أعلم شيئا يدفع، لا أعلم شيئا يعني يدفع هذا الحديث. فالذي يظهر أن تعارض الحديث يدخل في مصطلح الحديث من جهة كشف علل الأسانيد، وهو موضوع فيه دقة ويحتاج إلى تبصر وتمعن، وينبغي في هذا أن يلاحظ أولا أن ميل مثلا الناقد إلى محاولة تصحيح الجميع، يعني جميع الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فيتكلف لربما وجوها من الجمع، فلربما يحمل الاختلاف على تعدد القصة، يعني بعض النقاد يحاول الجمع بشتى الطرق، ثم لربما يصل بذلك إلى أن يتكلف يعني الحكم وإصدار حكم بتعدد القصة، كما في قصة الإسراء لما وردت فيها ألفاظ مختلفة، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه ذهب بعضهم إلى أنها وقعت عدة مرات، وهو مسلك يعني ضعيف، لأنه إن سلم معك مرة فلا يسلم معك في باقي المرات، يعني الجمع من أن هذه القصة قد تعددت أو وقعت أكثر من مرة حين لا يمكن الجمع. وفي المقابل يجب على الناقد أن لا يكون مسرفا في تعليل الأحاديث بالتعارض، والمسلك الوسط هو أن يسعى الناقد جاهدا إلى تبرئة الرواة خاصة الثقات منهم من الخطأ ما أمكن، ولكن في حد النقد العلمي، فإن لم يستطع وكان الراجح خلافه فلا مانع من تخطئة الرواة وإن كانوا من الثقات، لأننا في مقابل ذلك وفي مقابل تخطئتهم نحمي جناب النصوص الشرعية، وهذا المسلك هو المسلك الوسط الذي يحتاج إلى دقة نظر وعدم تسرع. الشيء الآخر أو الثاني بالقيام والاجتهاد في الجمع بين النصوص، لا ينبغي أن نرد بذلك كلام الأئمة النقاد، فكلامهم جد معتبر لا بد من الوقوف عنده والنظر فيه، مثل حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقد أعله أبو حاتم الرازي وابن حبان وأبو داود، وقالوا من أن مراده الحديث أو مرده الحديث مرده إلى الحديث المفصل الذي ذكروه أو جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أنه أوتي بخبز ولحم فتوضأ وصلى، يعني ولم يتوضأ فتوضأ أو صلى، أوتي بلحم بخبز ولحم فصلى فتوضأ وصلى، ثم ذكر أو ذكر الحديث. فلا مانع عقلا أن يكون يعني حديثين، فالحرص على الجمع لا يدفع علل الأحاديث التي يريدها الأئمة النقاد، فقد يعل الإمام حديثا بأنه يعارض حديثا آخر، فيأتي الباحث والناقد فيقول هما حديثان، أو أن يقول لا مانع من أن يحدث الراوي بكذا وبكذا، نقول نعم لا مانع، لكن لابد من توظيف كلام الأئمة النقاد بإثبات العلل التي يذكرونها، أو بالترجيح بين الروايتين بالقرائن المبنية على غلبة الظن، وعلم السنة قائم على هذا، يعني علم السنة قائم على غلبة الظن. مثاله حديثان ظاهرهما التعارض، وهو حديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، مع حديث إن أو أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وقد حكم الأئمة على الرواية هذه الثانية بالقلب، يعني أعلوها بالقلب لأنها مقلوبة، لكن لو فتحنا باب الاجتهاد على الجمع بكل طريق لكان يمكننا أن نقول لربما كان يؤذن هذا مرة ويؤذن الآخر مرة أخرى، يعني بدله على وجه المناوبة والتناوب، كما قال ابن خزيمة الإمام رحمة الله عليه لعل الآذان كان بينهما نوبا أو نوبة. وجاء ابن حبان وحذف كلمة لعل الذي ذكرها ابن خزيمة وهو تلميذه، يعني ابن حبان تلميذ العلامة الإمام الحافظ ابن خزيمة، فحذف لعل وقال كان الآذان بينهما، يعني على أن ينوب الآخر وينوب الآخر، مرة يؤذن هذا ومرة يؤذن ذاك، فهو في الحقيقة جائز عقلا هذا، لكنه على طريقة المحدثين غلط، بل أعل الحديث كما سبق نشرت بالقلب، وأن القلب من القرائن التي ترد بها الأحاديث أو ترد به الأحاديث. فأحكام الأئمة على الأحاديث وعلى الرواة منها على أقسام، قسم اتفقوا على تصحيحه وثقة رواته مثلا، وقسم ثان اتفقوا على تضعيف الحديث وتضعيف رواته، فهذا لا يسعنا مخالفتهم. وقسم ثالث هم والقسم الذي اختلفوا فيه، فاختلفوا بين تصحيح الحديث ورده أو بين توثيق رواته وجرحهم، فيرجع في هذا إلى الترجيح بالقرائن، بالنظر إلى القرائن، فيرجح هذا على ذاك، فيرجح هذا على ذاك لوجود هذا الاختلاف، فينظر في أدلة المختلفين ويرجح بينها. اسم رابع هو من لم نقف إلا على كلام بعضهم، يعني لم نقف فيه أو لم نجد من يوافق هذا الإمام مثلا الذي حكم على الحديث، وأيضا لم نجد من يخالفه، لا من يخالفه ولا من يوافقه، فحينئذ إما أن يحكم على أو أن يحكم هذا الإمام على طريق بعينها بهذا، فهذا إن أيدته يعني طرق البحث لم يخالف، يعني وإن كان وحيدا، أما أو إما أن يحكم مطلقا بالنظر إلى القرائن، فإذا قوت هذه القرائن حكمه أخذ بها، وإلا فالأخذ بحكمه، يعني إن لم توجد قرائن فالأخذ بحكمه وإن تفرد، يعني ليس له مؤيد ولا معارض، فالأخذ بحكمه أولى حتى لا يهدر كلام هذا الإمام وإن تفرد بالحكم، مثله مثل الجرح المجمل، مثل الجرح المجمل في حق من لم يوثق، يعني إذا عندنا جرح مجمل وليس لنا ما يعارضه من توثيق ذلك، حينئذ يقبل هذا الجرح المجمل. وما القسم الأخير وهو الخامس، بأن قسم يعني لم نقف لهم فيه على كلام مطلقا، فهذا لا شك أنه يخضع إلى القواعد العلمية الحديثية، فكل يدلي بدلوه ويصدر أحكامه يعني بناء على هذه القواعد العلمية الحديثية، وإن لم يكن يعني قد سبق بحكم على الحديث أو على الرواة هذا آخر ما نأخذه في مثل هذا اليوم، وهو آخر هذا المبحث، مبحث التعارض أو ما كان ظاهر التعارض من الأحاديث، على أن نتم ما بقي مستقبلا بإذنه سبحانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الدرس 30 من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر. وقد كنا تعرضنا إلى مباحث التعارض وما ظاهر التعارض من الأحاديث، وقد كنا أخذنا مبحث الجمع ثم مبحث النسخ، ثم قال الحافظ بن حجر: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، أي لا يمكن ذلك. قال: فإن أمكن ترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. فصار ما ظاهره التعارض أي من الأحاديث واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. طيب، فإذا لم يثبت المتأخر من المتقدم ولم يمكن الجمع، فذكر حافظ بن حجر أنه يلجأ إلى الترجيح. وقد ذكر الوصوليون أوجها للترجيح أوصلها الإمام أو الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر له إلى 100 وجه، منها ما هو متعلق بالترجيح بالنظر للأسانيد، ومنها ما هو متعلق بالمتون، كأن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر، أو موافقا لما في الكتاب والسنة، أو موافقا لما عليه أهل العلم أو أكثر أهل العلم، أو الصح في القياس بالنظر إلى القياس، أو الذي عليه مثلا أكثر الصحابة، فيرجحون بمثل هذه الأوجه وأكثر. وإن كان الحافظ السيوطي في كتابه رحمة الله عليه قد جعلها هذه الترجيحات على 7 أقسام رئيسية. طيب، فإن لم يمكن لا الجمع يعني بعد ذلك، ولا النسخ يعني القول بالنسخ، ولا الترجيح فالتوقف. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رابعا، قال: ثم التوقف يعني بعد الترجيح تعين، قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. المعتبر يقصد المجتهد والناظر. قال: فهو بالنسبة إلى المعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. فإن لم يمكن إذن لا الجمع ولا القول بالنسخ ولا الترجيح، قال: فالتوقف عند المجتهد. وذكر الحافظ بن حجر من أن قول بعض الوصوليين بتساقط الأدلة أو الدليلين المتعارضين فهذا قال غير معتبر، ولا يقال بمثل هذه ولا يعبر بمثل هذه التعابير. قال: وأن التعبير بالتوقف أولى، لأن التوقف هذا من المجتهد وخاص به، وقد يوفق للجمع أو لغير ذلك غيره، وإن كان بعض الأئمة من المجتهدين عبروا بالتساقط وأحيانا بالاضطراب وأحيانا بلفظ الاضطراب. طيب، فهذا يعني المبحث الأخير من الفصل الأخير من المبحث. وأما يعني لابد من التنبيه على أن هذه مباحث التعارض بين الأدلة كيف أدخلت مصطلح الحديث. الحقيقة أن الصلة بين التعارض بين الأحاديث والتي ظاهرها التعارض لها صلة، يعني هذا المبحث له صلة قوية بعلم المصطلح، ويسمى عند النقاد بنقد المتون. لهذا كان الأئمة يهتمون بالأسانيد اهتمامهم بالمتون أيضا سواء بسواء. وقضية نقد المتون موضوعها في الغالب تعارض الحديث، بل صرح بعضهم بأن أئمة الحديث اهتموا بنقد المتون أكثر من نقدهم للأسانيد، وإن كانت المتون ليس فيها من العلل الظاهرة، وإنما تكون علل المتون دليلا كاشفا للعلل في الأسانيد. فإذا ظهرت علة في المتن ناقدوا الإسناد، فيكون نقدهم متجها إلى الإسناد. فالخلاصة أن في كثير من الأحيان يكون نقد الإسناد طريقا إلى نقد المتن، فيستدلون على ضعف الراوي بمخالفته لرواية أخرى، وهذا يعني كثير في الأحكام الشرعية، أو للتاريخ يستدلون به بالتاريخ أنه يعني أخطأ لأنه في سنة كذا مثلا لم يكن بتلك البلدة، أو يستدلون بالوفيات بتواريخ الوفيات، أو بأسماء الصحابة، يعني أن هذا الصحابي يعني ما دخل هذه البلدة وأن فلان لم يسمع منه وغير ذلك، وهو موضوع في الحقيقة نفيس يحسن جمعه والنظر فيه، مع أن هذا السبيل ليس خاصا بالمحدثين فقط، بل الذين بدأه أو بدأ هذا السبيل هم الصحابة رضي الله عنهم. كأن يروي مثلا صحابي حديثا لصحابي آخر فتجده يتوقف فيه لمعارضته نصا علمه وعنده، كما توقف عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. فعمر توقف في حديث فاطمة بنت قيس في حديث المطلقة ثلاثا، فقال لا سكن لها عليه الصلاة ولا نفقة. وقد قال عمر رضي الله عنه حينها قال لا ندري يعني هل حفظت أم نسيت، يعني كيف يعني نجعله دليلا شرعيا يعني ما تقوله فاطمة رضي الله عنها، ولا ندري هل حفظت أم نسيت. وكذا يعني في بما توقفت فيه عائشة رضي الله عنها في تعذيب الميت ببكاء أهله، وفي حديث قطع المرأة والحمار والكلب الأسود للصلاة. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في بعض الأحاديث حالهم كحال عائشة حين قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، تعني عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، قالت ولكن السمع يخطئ، قالت ولكن السمع يخطئ، يعني الإنسان لربما ينسى ويخطئ سمعه الكلمة ونحو ذلك، مع أنها رضي الله عنها في هذه الحادثة لم تطلع على خطأ في السمع أو في الرواية، يعني ما جاء أحد ويعني خطأ على عمر ولا ابنه ولا ابنه، فلكنها استدلت على الخطأ بما تعارض عندها من نص آخر، يعني وجدت أن لها من النصوص ما يعارض ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه. ثم سار على هذا، يعني على هذا الطريق، كبار الأئمة كالإمام أحمد رحمة الله عليه، الذي اشتهر بنقد المتون كما قال حين ذكر له نسخ حديث أو حديثي وإن صلى جالسا أي الإمام فصلوا جلوسا أجمعون، فقال رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا يدفع، لا أعلم شيئا يعني يدفع هذا الحديث. فالذي يظهر أن تعارض الحديث يدخل في مصطلح الحديث من جهة كشف علل الأسانيد، وهو موضوع فيه دقة ويحتاج إلى تبصر وتمعن، وينبغي في هذا أن يلاحظ أولا أن ميل مثلا الناقد إلى محاولة تصحيح الجميع، يعني جميع الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فيتكلف لربما وجوها من الجمع، فلربما يحمل الاختلاف على تعدد القصة، يعني بعض النقاد يحاول الجمع بشتى الطرق، ثم لربما يصل بذلك إلى أن يتكلف يعني الحكم وإصدار حكم بتعدد القصة. كما في قصة الإسراء لما وردت، لما وردت يعني فيها ألفاظ، لما وردت فيها ألفاظ مختلفة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، ذهب بعضهم إلى أنها وقعت عدة مرات، وهو مسلك يعني ضعيف، لأنه إن سلم معك مرة فلا يسلم معك في باقي المرات، يعني الجمع من أن هذه القصة قد تعددت أو وقعت أكثر من مرة، حين لا يمكن الجمع. وفي المقابل يجب على الناقد أن لا يكون مسرفا في تعليل الأحاديث بالتعارض، والمسلك الوسط هو أن يسعى الناقد جاهدا إلى تبرئة الرواة خاصة الثقات منهم من الخطأ ما أمكن، ولكن في حد النقد العلمي، فإن لم يستطع وكان الراجح خلافه فلا مانع من تخطئة الرواة وإن كانوا من الثقات، لأننا في مقابل ذلك وفي مقابل تخطئتهم نحمي جناب النصوص الشرعية، وهذا المسلك هو المسلك الوسط الذي يحتاج إلى دقة نظر وعدم تسرع. الشيء الآخر والثاني بالقيام والاجتهاد في الجمع بين النصوص، لا ينبغي أن نرد بذلك كلام الأئمة النقاد، فكلامهم جد معتبر لا بد من الوقوف عنده والنظر فيه، مثل حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقد أعله أبو حاتم الرازي وابن حبان وأبو داود، وقالوا من أن مراده الحديث أو مرد الحديث مرده إلى الحديث المفصل الذي ذكروه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنه أوتي بخبز ولحم فتوضأ وصلى، يعني ولم يتوضأ، فتوضأ أو صلى، أوتي بلحم بخبز ولحم فصلى، فتوضأ وصلى، ثم ذكر أو ذكر الحديث. فلا مانع عقلا أن يكون يعني حديثين، فالحرص على الجمع لا يدفع علل الأحاديث التي يريدها الأئمة النقاد، فقد يعل الإمام حديثا بأنه يعارض حديثا آخر، فيأتي الباحث والناقد فيقول هما حديثان، أو أن يقول لا مانع من أن يحدث الراوي بكذا وبكذا. نقول نعم لا مانع، لكن لابد من توظيف كلام الأئمة النقاد بإثبات العلل التي يذكرونها، أو بالترجيح بين الروايتين بالقرائن المبنية على غلبة الظن، وعلم السنة قائم على هذا، يعني علم السنة قائم على غلبة الظن. مثاله حديثان ظاهرهما التعارض، وهو حديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، مع حديث إن أو أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وقد حكم الأئمة على الرواية هذه الثانية بالقلب، يعني أعلوها بالقلب أنها مقلوبة، لكن لو فتحنا باب الاجتهاد على الجمع بكل طريق لكان يمكننا أن نقول لربما كان يؤذن هذا مرة ويؤذن الآخر مرة أخرى، يعني بدله على وجه المناوبة والتناوب، كما قال ابن خزيمة الإمام رحمة الله عليه: لعل الآذان كان بينهما نوبا أو نوبة. وجاء ابن حبان وحذف كلمة لعل الذي ذكرها ابن خزيمة وهو تلميذه، يعني ابن حبان تلميذ العلامة الإمام الحافظ ابن خزيمة، فحذف لعل وقال كان الآذان بينهما، يعني على أن ينوب الآخر وينوب الآخر، مرة يؤذن هذا ومرة يؤذن ذاك. فهو في الحقيقة جائز عقلا هذا، لكنه على طريقة المحدثين غلط، بل أعل الحديث كما سبق ما شرط بالقلب، وأن القلب من القرائن التي ترد بها الأحاديث أو ترد به الأحاديث. فأحكام الأئمة على الحديث وعلى الرواة منها على أقسام: قسم اتفقوا على تصحيحه وثقة رواته مثلا، وقسم ثان اتفقوا على تضعيف الحديث وتضعيف رواته فهذا لا يسعنا مخالفتهم، وقسم ثالث هم والقسم الذي اختلفوا فيه، فاختلفوا بين تصحيح الحديث ورده أو بين توثيق رواته وجرحهم، فيرجع في هذا إلى الترجيح بالقرائن، بالنظر إلى القرائن، فيرجح هذا على ذاك، فيرجح هذا على ذاك لوجود هذا الاختلاف. ينظر في أدلة المختلفين ويرجح بينها. قسم رابع هو من لم نقف إلا على كلام بعضهم، يعني لم نقف فيه أو لم نجد من يوافق هذا الإمام مثلا الذي حكم على الحديث، وأيضا لم نجد من يخالفه، لا من يخالفه ولا من يوافقه، فحينئذ إما أن يحكم على أو أن يحكم هذا الإمام على طريق بعينها بهذا، فهذا إن أيدته يعني طرق البحث لم يخالف يعني وإن كان وحيدا، أما أو إما أن يحكم مطلقا بالنظر إلى القرائن، فإذا قوت هذه القرائن حكمه أخذ بها، وإلا فالأخذ بحكمه يعني إن لم توجد قرائن فالأخذ بحكمه وإن تفرد يعني ليس له مؤيد ولا معارض، فالأخذ بحكمه أولى حتى لا يهدر كلام هذا الإمام وإن تفرد بالحكم، مثله مثل الجرح المجمل، مثل الجرح المجمل في حق من لم يوثق، يعني إذا عندنا جرح مجمل وليس لنا ما يعارضه من توثيق ذلك، حينئذ يقبل هذا الجرح المجمل. وما القسم الأخير وهو الخامس، بأن قسم يعني لم نقف لهم فيه على كلام مطلقا، فهذا لا شك أنه يخضع إلى القواعد العلمية الحديثية، فكل يدلي بدلوه ويصدر أحكامه يعني بناء على هذه القواعد العلمية الحديثية، وإن لم يكن يعني قد سبق بحكم على الحديث أو على الرواة هذا آخر ما نأخذه في مثل هذا اليوم، وهو آخر هذا المبحث، مبحث التعارض أو ما كان ظاهر التعارض من الأحاديث، على أن نتم ما بقي مستقبلا بإذنه سبحانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.